الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: من التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية رحمه الله واسمها خوفة، وأبو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إسماعيل بن علية وهي أمه، وأبوه إبراهيم وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين رحمه الله. قال رحمه الله: قلت: فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء وهو إسماعيل بن إبراهيم هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ رحمه،
يعني ابن علية اثنين، أو ابن علية اثنان، أحدهما إمام من أئمة السنة والعقيدة ومن أئمة الحديث، والآخر من أئمة أهل البدع، وكلاهما أخوان، كلاهما مشهوران بابن علية. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: ابن هراسة وأبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: هي أمه واسمها فيه سامة، ومنها أولئك قد ينسب إلى جدته كيعلى ابن بني. قال الزبير البكار: هي أم أبيه أمية، وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال شيخ أبو عمرو رحمه الله: ومن أحدث ذلك عهد شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف ابن سكينة وهي أم أبيه. قال رحمه الله: قلت: وكذلك شيخنا العلامة أبو عباس بن تيمية رحمه الله هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحضاري رحمه الله. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهو راكب على البغلة
يركضها
يركضها إلى نحن العدو، وهو ينظر باسمه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وكأبي عبيدة بن الجراح، وهو عمرو بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرات، وهو أول من نطق بأمير الأمراء بالشام رضي الله عنه، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال رحمه الله: مجمع بن جارية، وهو مجمع بن يزيد ابن جارية ابن جريج، وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، أحمد بن محمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة رحمه الله، أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة، إبراهيم بن عثمان العسي صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم. قال رحمه الله: أبو سعيد بن يونس صاحب تأريخ مصر، هو عبد الرحمن بن محمد بن يونس ابن الأعلى الصفي. وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وهو المقداد ابن عمرو بن ثعلبة الكندي البهواني، والأسود هو ابن عبد يرخ الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار والحسن بن واصل ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم: الحسن بن دينار بن واصل. قال رحمه الله: أنه الثامن والخمسون في النسب التي
نسب
في النسب التي على خلاف ظاهرها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك بأبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري رضي الله عنه، زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور، قال: إنما سكن بدرا فنسب إليه.
وهذا الباب في ألقاب من سمعها تبادر إلى ذهنه شيء والصواب شيء آخر، ضرب على مثالك على ذلك مثال كأبي مسعود البدري، فمن السماع يظن أنه شهد بدرا، والجمهور على خلاف ذلك، والبخاري رأى أنه بدري أي شهد بدرا، وهو الصواب. والصواب مع البخاري رحمه الله فإن أبا مسعود شهد بدرا، وهو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سليمان بن طرفان التيمي لم يكن منهم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدارلاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو بطن من فزارة نزل في جلبة
جبانته
بالكوفة سنة الله. محمد بن سلام العوفي بطن
العوقي
سنة الله عليكم. قال رحمه الله محمد بن سلام العوقي بطن من بني عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم في البصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي لكنه نزل إلى قبيلة أمه. وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيب السلمي حفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي رحمه الله أجمعين. ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس رضي الله عنه للزومه له فإنما هو مولى لعبد الله بن حارث بن نوفل. وقال ابن حتى إنما قيل له ذلك لجلوسه عنده ويزيد الفقير لأنه كان يخدم من فقار ظهره. قال رحمه الله النوع التاسع والخمسون بمعرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. وهذا مما يستفاد من الرواية الأخرى من طرق الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما.
يعني أنه مبهم لم يرد التصريح باسمه، قيل رجل أو قيل امرأة أو حدثنا فلان، فهذه تسمى مبهمات. ومعرفة المبهمات تأتي من الطرق الأخرى، مر معنا أيضا فيما مضى من فوائد المستخرجات معرفة المبهم، وعلى ذلك أمثلة ستأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا مما يستفاد من الرواية الأخرى من طرق الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو الأطهر المحابس رضي الله عنه، كما جاء في الرواية الأخرى وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه مر بحي قد جذب سيدهم فرقاه رجل منهم وهو أبو سعيد نفسه رحمه الله رضي عنه في أشباه لهذا كثيرة تطول ذكرها. وقد اعتمد ابن كثير رحمه الله في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها. فاقتصر الشيخ محي الدين النووي رحمه الله كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. قال رحمه الله وأهم ما فيه ما رفع الهام في إسناد كما إذا ورد في إسناد عن فلان بن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقل أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا.
يعني أن المبهمات قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. وجود المبهم في المتن لا علاقة له في صحة الحديث وضعفه، وإنما في زيادة معرفة من هذا الرجل أو من هذا المبهم. وأما في الإسناد المبهم يتعلق به صحة الحديث وضعفه، فإذا ما عرف هذا المبهم في الإسناد فإنه قد يعني يكون من رواية مجهول حتى يظهر من هذا المبهم، هل هو ضعيف أو ثقة، وبعدها يذكر حكم الحديث. فإن لم يوجد هذا المبهم فيكون الحديث من أحاديث الضعيفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله النوع العلوم في الستين معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم ليعرف من أدركه ممن لم يدركه من كذاب كمدلس
فيتحرر المتصل والمنقطع. يعني من فوائد معرفة وفياتهم وميلادهم نعرف هل هذا روى عنه أدركه أو لم يدركه. وقد يكون روى عنه وهو ولد قبل أن أو بعد وفاة هذا الشيخ، فنعرف بذلك أن الإسناد منقطع. نعم.
سنة الله قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث رحمه الله إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم رحمه الله لما قدم علينا محمد بن حاتم بن كشي فحدث عن عبد الحميد رحمه الله سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 أو 200 فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته ب13 سنة. قال ابن الصلاح شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية وستين في الإسلام، وهما حكيم بن حزام رضي الله عنه وحسان بن زائد رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت رضي الله عنه بن منذر بن حرام عاش كل منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا الغريب من العرب رضي الله عنهم. قال رحمه الله: قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن أربعة نسخا يعيش كل منهم 120 سنة لم يختلف هذا في غيرهم. قال رحمه الله: وأما سلمان الفارسي رضي الله عنه فقد حكى العباس بن يزيد البحراني
يعني أحدهما روى عن الآخر على نسق، وإلا فمن جاوز 120 يقول كثير في العرب. مر معنا أحد التابعين كبار التابعين اسمه سويد بن معرور، نعم سويد بن معرور، ذكر في ترجمته أنه بلغ 120 سنة وليس في وجهه شعرة بيضاء، وكان يقوم يصلي بالناس القيام، ولا زال يتزوج وهو 120 سنة. نعم.
سلام الله عليه. قال رحمه الله: وأما سلمان الفارسي رضي الله عنه فقد حكى العباس بن يزيد البحراني في الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة.
لا يصح الإجماع على عمر سلمان، لا يصح، فيه خلاف. الذهبي رحمه الله أنكر ذلك وقال إنما بلغ 70 أو فوق 70. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس.
وفياتها.
وفيات أعيان من الناس. أولا، رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادى الأولى سنة 13، وعمر رضي الله عنه عن 63 أيضا في الحجة سنة 23. قال رحمه الله: قلت وكان عمر رضي الله عنه أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتاب التأريخ، وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة. قال رحمه الله: وقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان قد تجاوز 80، وقيل قد بلغ 90 في الحجة سنة 35، وعلي رضي الله عنه في رمضان سنة 40 على 63 في قوله. وطلحة رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه قتلا يوم الجمعة سنة 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة رضي الله عنه. وتوفي سعد عن 73 سنة 55 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة رضي الله عنه أجمعين. وسعيد بن زيد سنة 51 وله 74 سنة. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن 75 سنة 32، وأبو عبيدة رضي الله عنه سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: قلت أما العبادلة فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما سنة 68، وابن عمر رضي الله عنهما وابن الزبير رضي الله عنهما في سنة 73، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سنة 67. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فليس منهم. قال أبو أحمد بن محمد: خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. قال ابن الصلاح رحمه الله: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري رحمه الله توفي بالبصرة سنة 61 و100 وله 64 سنة. وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100 وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة رحمه الله ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة. وتوفي الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة. وتوفي أحمد بن محمد ببغداد سنة 41 عن 77 سنة. قال رحمه الله: قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي رحمه الله نحو 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 70 سنة. قال رحمه الله: وكذلك إسحاق بن راهوية قد كان إماما متبعا له طائفة تقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 عن 77 سنة. قال ابن الصلاح رحمه الله: الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة. الحديث الخمسة: أولا البخاري رحمه الله ولد سنة 94 و100، ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 في قرية يقال لها خردلك. قال رحمه الله: مسلم بن الحجاج رحمه الله توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة. أبو داود رحمه الله سنة 75 و200. الترمذي رحمه الله بعده ب4 سنين سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله سنة 300. قال رحمه الله: قلت وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله صاحب السنة الذي كمل بها الكتب الستة، السنة الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها، وهو كتاب طويل التبويب في الفقه، وقد كان وفاته رحمه الله سنة 73 و200 رحمه الله أجمعين.
التي اعتنى بأطرافها ابن عساكر، الحافظ ابن عساكر، كذلك شيخنا الحافظ المزي. كتاب المزي مشهور في أطراف الأحاديث، اسمه تحفة الأشراف، وهو مطبوع، والسنة الأربعة.
قال رحمه الله: السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ ابن مزي، وهو كتاب طويل التدويج في الفقه، وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمه الله أجمعين. قال رحمه الله: قال الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا: أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 69 سنة. الحاكم أبو عبد الله الميسروني رحمه الله توفي في صفر سنة 500 و400 وقد تجاوز 80 رحمه الله. عبد القني بن سعيد المصري في صفر سنة 900 و400 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصدهاني رحمه الله سنة 300 وله 96 سنة. ومن الطرق الأخرى الشيخ أبو عمرو النمري توفي سنة 63 و400 عن
خمس. هذا ابن عبد البر النمري
توفي رحمه الله سنة 63 و400 عن 95 سنة رحمه الله. ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي رحمه الله توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة رحمه الله. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن 71 سنة رحمه الله. قال رحمه الله: قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني رحمه الله، وقد توفي سنة 63 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها رحمه الله. والحافظ أبو يعلى الموصلي توفي سنة 37 رحمه الله. والحافظ أبو بكر البزار رحمه الله توفي سنة 92 و200. وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله توفي سنة 11 و300 صاحب الصحيح رحمه الله. كذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300. والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300 رحمة الله عليهم أجمعين،
رحمهم الله جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم، وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به يعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة من أنفعها: كتاب ابن أبي حاتم،
كتاب الجرح والتعديل وهو مطبوع.
ومن أنفعها كتاب ابن أبي حاتم رحمه الله ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن علي. والتواريخ المشهورة من أجلها تاريخ بغداد الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب رحمه الله، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساف رحمه الله، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج بن زي رحمه الله، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي رحمه الله. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجمع والتعديل عليهما في كتابي، وسميته التكبير في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البالغ وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جمع الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب بتعاطي ذلك إذا قصد بذلك به ذلك.
وهذا الذي نبهنا عليه سابقا أنها من هي من الغيبة بلا شك، لأنه ذكره في غيبته، لكن ليس كل غيبة محرمة، بل هذه غيبة واجبة باتفاق العلماء من باب النصيحة لله ولرسوله ولحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه. فهذه كما قال أئمة الحديث كانوا يقول تعالوا نغتاب في الله، أي نذكر الرجال ضعفهم ويبين كل درجة راوي ضعيف وكذاب ومتروك وغيرها، فهذا من الغيبة الواجبة باتفاق أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان رحمه الله: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين فرقت حديثهم خصمائك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ، يقول لي لمن لم تدب الكذب عن حديثي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقد سمع أبو طراف النخشري أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال له قد اغتاب العلماء، فقال له: ويحك، هذه نصيحة ليست غيبة، ليست غيبة. قال رحمه الله: ويقال أن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج رحمه الله، فتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن الفلاس وغيرهم رحمهم الله. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره في المعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة، وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه. وقد وسع السهيلي رحمه الله القول في ذلك، وكذلك كلام الإمام النسائي رحمه الله في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه.
يعني بعض كلام الأقران، وهذا خاص إذا عرف أنه قرينه وأن الكلام كان لسبب شحناء بينهم، عند ذلك لا يقبل قول الآخر على أخيه. لكن إذا كان الطعن أو الجرح بالأدلة وبالبيان وبين مخالفته، فهنا لا يقال هؤلاء أقران ولا يأخذ قول أحدهما للآخر، ما دام أنه بين ذلك بالأدلة. ويدخل في هذا في قضية جرح الرواة أيضا يدخل فيه الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع، فإن هذا أيضا من النصيحة لله ومن النصيحة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل فيه ما ليس منه. وهذا أيضا باب واجب على من علم وعلى أهل العلم، بيان والتحذير من المجروحين ومن المبتدعين ومن أهل الأهواء، حفاظا وحرصا ويعني لسلامة دين الله سبحانه وتعالى. لذلك كان يقول يحيى بن يحيى رحمه الله النيسابوري، قال: الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله، الراد على أهل البدع كالمجاهد في سبيل الله. وهذا مشهور عن أئمة السلف في فضل من يعني يحذر من أهل البدع، طبعا ببدعهم وبيان بدعهم وانحرافاتهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعتبرون ذلك شيئا من الغيبة، بل هو من الغيبة الواجبة كما قلنا. وكما قال رافع بن أشرس رحمه الله، قال: من عقوبة المبتدع ألا تذكر محاسنه، يعني أنه يحذر منه ويتكلم فيه حتى لا يغتر به من يتبعه، وحتى أيضا تخف ذنوبه. لذلك كان أهل السنة أرحم بأهل البدع من أصحابهم، يحذرون الناس من حرفاتهم فيقل أتباعهم فتقل ذنوبهم. وهذا أمر واجب كما نبه عليه هنا. فالكلام في التحذير أيضا مثل الكلام في قضية الجرح والتعديل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثاني من السدود معرفة من اختار في آخر عمره، إما لخوف أو ضار أو مرض أو عرض، كعبد الله بن أبي رحمه الله لما ذهب الكتب اختلط في عقله، فما سمع عنها فمن سمع عن هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايته، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم يقبل.
وهذا أيضا باب مهم في باب الرواة، وهو باب الاختلاط أو المختلطين، وألف في ذلك أيضا مؤلفات. والاختلاط معناها أنه يصل الراوي في مرحلة إما لمرض أو كبر في السن، فيبدأ ينسى الأمور وتختلط عليه الأمور، فيعرفون الرواة الذين التقوا به قبل مرضه قبل اختلاطه، والرواة الذين التقوا به بعد اختلاطه، فيقبلون رواية من روى عنه قبل الاختلاط، ويردون رواية من روى عنه بعد الاختلاط. مثل عبد الله بن لهيعة، إن كان من العبادلة فيقولون هذه روايته مقبولة لأنهم رووا عنه قبل الاختلاط، وإن كان من غير العبادلة قالوا نرد روايته لأنه بعد ما اختلط، احترقت كتبه رحمه الله فبدأ يختلط بعد احتراق كتبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ممن اختلط بآخرة عطاء بن السائب وهو
بآخرة، آخرة تقرأ هذا هكذا، ممن اختلط بآخرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ممن اختلط بآخرة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة رحمه الله منه بعد ذلك، وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماعه وكيع والمعافى ابن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي وربيعة وصالح المولى التوأمة وحسين وابن عبد الرحمن
حسين
وحسين بن عبد الرحمن. قال ابن النسائي: وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين. قال يحيى القطان وعبد الوهاب الثقفي. قال ابن معين وعبد الرزاق بن حمام قال محمد بن محمد: اختلط بعدما عمي رحمه الله فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد فيما رواه الطبراني عن اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد
الدبري عن عبد الرزاق
عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق ست أو سبع سنين، وعالم اختلط بآخرة. وممن اختلط بعد هؤلاء أبو كلابة الرقاش رحمه الله، وأبو أحمد البطريفي، وأبو بكر مالك بن القطيع،
من أوسع الكتب في معرفة المختلطين كتاب الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة لابن الكيال، الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة. نعم.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله: النوع الثالث والستون معرفة الطبقات، وقد وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة رضي الله عنهم كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم كذلك، ويستشهد على هذا لقوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة رضي الله عنهم إلى طبقات، كذلك التابعين ومن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة.
هذا كله أمور اصطلاحية، كلها بحسب اصطلاح المؤلف. ومر معنا أن ابن حجر جعل الرواة على طبقات، طبقة الصحابة وصغار الصحابة وهكذا، فهي أمر اصطلاحي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من أجل الكتب في ذلك في هذا طبقات محمد بن سعد رحمه الله كاتب الباقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخ العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. قال رحمه الله: النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة
صليبة يعني من صلبهم وأبنائهم ونسلهم، لكن هو موالي مولى.
قال وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك، فيميز ذلك أن يعلم، فإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم. فمن ذلك أبو البختري القاري رحمه الله هو سعيد بن فيروز وهو مولاه، وكذلك أبو العالية الرياحي رحمه الله، وذلك الليث بن سعد رحمه الله الفهمي، وكذلك عبد الله بن فهد القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري رحمه الله أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده أعلى على يد بعض الجعفيين، وكذلك الحسن بن علي الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الملك بن مبارك رحمه الله.
عبد الله
إلى ولاء
عبد الله المبارك.
بأن أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد قال ابن حنفي كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس رحمه الله مولى التميمي وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا له، وقد كان عسيفا عند طلحة ابن عبد الله التميمي أيضا
عبيد الله طلحة بن عبيد الله،
وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أيضا، فنسب إليه كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم رحمه الله في صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حجة عمر قال له: من استخلفت من أهل الوالي؟ قال ابن حبسة. قال: ومن ابن حبسة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا العلم أقواما ويرفع به آخرين. قال رحمه الله: وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود مكة؟ فقال له: من يسود مكة؟ قال: فقلت عقاب. قال: فأهل اليمن؟ قال: قلت طاووس. قال: فأهل الشام؟ قال: فقلت مكحول. قال: فأهل مصر؟ قال: قلت يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ قال: قلت ميمون بن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قال: قلت الضحاك بن مزاحم رحمه الله. قال: فأهل البصرة؟ فقال: قلت الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ قال: فقلت إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: من العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرض حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فما حفظه زاد من ضيعه سقط.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الأصل، سواء كان مولى أو غير مولى، العبرة بالدين والتقى وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أئمة سادوا وهم موالي، ليسوا من العرب، سادوا باجتهادهم وطاعتهم واتباعهم وحفظهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سادوا الأمصار، وهم في الغالب من الموالي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: وسأل بعض الأعراب رجل من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمؤمن هو؟ قال: نعم. قال: فبما سداهم؟ قال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا العم أبيك هو السؤدة.
الله.
قال رحمه الله: النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، ربما ترتب عليه فوائد مهمة.
من القصص أذكرها على الحسن البصري وكونه من الموالي، وفي خلاف، بعضهم يقول أنه من العرب، والأشهر أو المشهور أنه من الموالي. لما حدثت فتنة ابن الأشعث وخرج الخوارج على يعني خرج من خرج من أهل بغداد على الحجاج ابن يوسف، حصلت فتنة كبيرة في فتنة ابن الأشعث، كان ممن يحث الناس على الصبر وإنهاهم على الخروج ويقول إن هذه فتنة ولا يجوز الخروج فيها، والدماء الدماء، كان الحسن البصري رحمه الله تعالى. وحتى أن أخوه سعيد ابن أبي الحسن البصري كان يحث الناس على المنبر على الخروج على الحجاج، والحسن البصري في أسفل المنبر يحث الناس على الصبر وينهاهم عما يقوله أخوه. فكان فيما ذكر في تلك الفتنة أن ثلاثة من أهل بغداد من الفقهاء، منهم عقبة بن عبد الغافر ومعه اثنين، جاءوا إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا: ألا ترى الظلم؟ ألا ترى الجور؟ ألا ترى الفساد؟ ألا ترى ما يفعله الحجاج؟ فكان يقول هو رحمه الله: الصبر الصبر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر وعدم الخروج، الفتنة إن سفك الدم لن يتوقف، وكان يأمر بهذا. فخرجوا منه وهم عرب ثلاثة وهو مولى، فقالوا: ما لنا ولهذا العلج؟ ما لنا ولهذا العلج؟ أي أنه ليس عربي، مثل ما يقول بعضهم: الدين عندنا نحن العرب، أنتم ما تفهمون شيء. قالوا: ما لنا ولهذا العلج؟ فشارك هؤلاء الثلاثة في معركة ابن الأشعث فقتلوا جميعا، حتى أن عقبة بن عبد الغافر لقي أو وجد صريعا يوم الجماجم، وجد صريعا في المعركة بين الحياة والموت في آخر أنفاسه، فقال: خسرنا الدنيا والآخرة، لأنهم ما سمعوا لمن نصيحة الحسن البصري رحمه الله. وكان في البصرة أرفع الناس مسلم ابن يسار، كان أرفع من الحسن البصري. مسلم بن يسار شارك في الفتنة وخاض فيها، والحسن البصري ثبت، يقول أهل العلم: فما زال الحسن البصري في علو، وما زال مسلم يسار في دنو. لأن الفتنة تعرفون إذا حصلت بعد أن تنتهي يعرف الناس كلهم أن هذه فتنة، وإذا حصلت تختلط الأمور، ولا يميزها إلا أهل العلم الكبار يعرفون أن هذه فتنة. فمنهم الإمام الحسن، حتى قال يونس الأيلي رحمه الله أن من أئمة الناس في الفتن الحسن البصري رحمه الله تعالى. وأما من خاض في تلك الفتنة كما قال أيوب رحمه الله، قال: ما مات أحد منهم إلا لم تحمد له ميتته، وما بقي منهم أحد إلا ندم على فعله، إلا ندم على فعله. فهذا يبين لنا منزلة الحسن البصري رحمه الله تعالى، مع أنه كما قال أولئك علج مولى، لكن المسألة ليست مسألة عرب ومولى، إنما المسألة مسألة اتباع واقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بقي عندنا أظن الأخير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع 65 ممن معرفة أوطان الرواد وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، ربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جدا. قال رحمه الله: وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والأعمال والعشائر والبيوت والعجم إلى شعوبها ورساتيقها
رستاق قرى، يعني القرى،
ورساتيقها وبلدانها وبنو إسرائيل إلى أسباطها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى بلدانها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء الله أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، وتحصل أن يذكرهما فيقال فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. قال بعضهم: إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا النظر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسر الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قرأنا في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. بقي معنا نقطتين وهما مهمتان جدا. النقطة الأولى وهي هذه الصفحة التي بين أيدينا. طيب، هذه الورقة اختصار لما لمهمات المسائل المتعلقة بالدرس. فدرسناها كلها ومررنا عليها، لكن من باب الاختصار والتمييز ومراجعة مثل ما يقال هذه المسائل، ممكن أن نأخذها على وجه الاختصار. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية المهمة عندنا غدا، من عنده كتاب تقريب التهذيب؟ من عنده كتاب تقريب؟ ها مشايخ، كتاب تقريب التهذيب لابن حجر، نحن سنعرضه إن شاء الله، وهو مهم في معرفة الرجال. وطالب علم الحديث لا بد أن يعرف كيف يتعامل مع هذا الكتاب حتى يخرج ترجمة الراوي، كيف يحكم على الحديث حديث صحيح، إلا إذا عرف الراوي هل هو ثقة أو ضعيف، أو تكلم فيه من أي درجة، هو من درجة الصحيح، من درجة الضعيف، من درجة الحسن. ونعرف مصطلحات ابن حجر وما هي الطبقات عند ابن حجر، وكيف يرمز ابن حجر للرواة، وكيف كذلك طريقة ابن حجر في ذكره لسنة الوفاة للمؤلف. هذا أمر مهم. فيعني طالب علم الحديث لابد أن يكون هذا الكتاب عنده، وعلى كل الكتاب متوفر بالإنترنت وغيرها، يكون معكم غدا إن شاء الله، إما على الهاتف معك أو يكون الكتاب بين يديك، وسنأخذ أحاديث ونتمرن على جملة من الأحاديث وكيف نخرج الراوي، وتكون هناك إن شاء الله أوراق مجموعات بحيث أن يكون مثل التدريب على مثل هذه الحديث، كيف تخرج هؤلاء الرواة وكيف تخرج ترجمة هذا الراوي. لأن كتاب تقريب التهذيب مختصر لما لكتب مطولة قبله. أول كتاب في الكتب الستة، عندنا الكتب الستة المشهورة ما هي؟ مشايخ بخاري ومسلم وداود ترمذي نسائي ابن ماجه، أي يسمون الكتب الستة. هناك كتب اشتهرت بتمييز ودراسة رجال الكتب الستة، رجال الكتب الستة، وأول من جمع في ذلك عبد الغني المقدسي في كتاب اسمه الإكمال. وهذا الكتاب الإكمال في عداد مفقود من قديم إلى أن طبعته هنا وزارة الأوقاف قريبا. ثم الكتاب الذي أشهر منه وإن كان هو تهذيب له، وهو كتاب الحافظ المزي، وهو من أوسع الكتب في الرجال، وهو مرجع مهم تهذيب الكمال، في تقريبا في 36 مجلد الطبعة القديمة، جاء لك بكل الرواة في الكتب الستة، ورمز لكل راوي من الذي روى له، إن كان البخاري يكتب حرف خاء، كان مسلم يكتب حرف ميم، إن كان الترمذي تاء، أبو داود دال، هكذا الرموز. وحتى في الأجزاء يذكر، مثلا مسلم في المقدمة يضع لك مق، أي مسلم في المقدمة، لأن مسلم في المقدمة شرطه غير شرط الصحيح. الشاهد أنه يذكر الرموز، يذكر الرموز مسلم، يعني المزي في المزي طريقته يذكر الاسم أولا، ثم يذكر هذا الراوي روى عن من، ثم هذا الراوي روى عنه من، يذكر شيوخه ثم تلاميذه، ثم يبدأ يذكر أقوال الأئمة فيه من حيث الجرح والتعديل، ويذكر بعض أقواله، ويذكر بعض الأحاديث التي رواها هذا الراوي، ثم يختم بوفاته. فترجمة موسعة للراوي. جاء بعدهم أئمة ولخصوا هذا التهذيب، هذبوا هذا التهذيب، منهم الحافظ الذهبي، ومنهم ابن حجر، وابن حجر سمى كتابه تهذيب التهذيب، وهو مطبوع أيضا في 11 مجلد. ثم جاء ابن حجر أيضا وقرب تهذيبه في كتاب اسمه تقريب التهذيب، في بعض الطبعات مجلد، في بعض الطبعات مجلدين، لكن حتى يختصر بيّن في المقدمة مصطلحات خاصة لابن حجر في بيان الطبقة وفي بيان الوفاة، وهذا أمر مهم جدا وهو الذي ندرسه إن شاء الله في الغد. يعني الغد سيكون مثل التطبيق العملي، فلا بد من الحضور، لا بد من الحضور، لا تقولون خلصنا الكتاب وخلاص، لا بد من الحضور حتى نفهم مصطلحات ابن حجر وكيف نعالج ترجمة الراوي إذا جاءتنا. فمثلا جاءنا قال مسلم مثلا حدثني محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، كيف نعرف ابن بشار من هو وما درجته؟ كيف نعرف محمد بن جعفر وما درجته؟ أحيانا يقول لك مسلم حدثنا بندار حدثنا غندر، من بندار ومن غندر؟ أيضا في التقريب في الألقاب موجودة، من هو بندار ومن هو غندر؟ هو نفسه محمد بن بشار وهو نفسه محمد بن جعفر، وإنما هي ألقاب. إذا أشكل علينا الراوي ولم نعرف هو اشتبه، هنا نصعد إلى أعلى فنرجع إلى تهذيب الكمال، وإذا رجعنا إلى تهذيب الكمال ننظر بالشيوخ والرواة حتى نعرف هذا الراوي بعينه من هو. أحيانا يقول لك قال حدثنا حماد، ما ندري هو حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهم في طبقة واحدة، لكن أحيانا تجد أن حماد بن سلمة شيخ وراء أحد الشيوخ لم يروي عنه حماد بن زيد، فلما نرجع إلى الشيوخ فنجد هذا الشيخ مذكور في حماد بن زيد غير مذكور في حماد بن سلمة، فيزول ماذا؟ الاشتباه بمعرفة الرواة التلاميذ ومعرفة الشيوخ. فإن شاء الله سيكون معنا عدد من الأحاديث غدا وندرس هذه الأحاديث وكيف نخرج ترجمتها من تقريب التهذيب. فحاول أن يكون معك غدا ولو أن تستعيره من أحد كتاب تقريب التهذيب لنتدارسه إن شاء الله تعالى. هذه الورقة التي بين أيدينا هي باختصار، لأن الوقت ما يسعفنا نأخذ أكثرها، لكن نكملها غدا مع التدريب على تقريب التهذيب إن شاء الله تعالى. هنا أقسام الحديث، القسم الأول والكلي آحاد ومتواتر. وقبل ذلك قال لك في الحديث جملة من الأمور، ما هو الحديث وما هو السند وما هو المتن وما هو علم مصطلح الحديث. الحديث كما تعرفونها ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ولكل حديث سند ومتن. السند ما هو؟ شاركونا يا شارك. السند سلسلة الرجال، المتن الكلام المنسوب. طيب هذا الكلام إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى شيء، وإذا كان كلام صحابي يسمى شيء، وإذا كان كلام تابعي يسمى شيء. هذا التقسيم باعتبار من أسند إليه الكلام، باعتبار من أسند إليه الكلام. إذا قلنا الحديث أسند إلى كلامنا الآن عن الحديث وليس عن القرآن، حديث أسند إلى الله يسمى حديث قدسي، حديث أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، حديث أسند إلى صحابي موقوف، حديث أسند إلى تابعي ومن هو دونه مقطوع. مقطوع، إذن عندنا حديث قدسي ومرفوع وموقوف ومقطوع. بالنسبة لعدد الرواة في كل طبقة الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، ونبهنا على نقطة تقسيمة المتواتر والآحاد وأن أصلها جاء من المعتزلة ينتبه له، لكن درج عليه الأئمة مع بيان أن الآحاد مقبول في العمل وفي الاعتقاد ويفيد اليقين. المتواتر رواه عدد كثير وتحيل عادتهم التواطؤ على الكذب، ومنه متواتر لفظي أي نفس اللفظ تواتر وروي كثيرا، ومنه متواتر معنوي أي هذا المعنى مثل أحاديث الحوض أحاديث الشفاعة رويت من أحاديث كثيرة مختلفة الألفاظ فتسمى متواتر معنى. أما الآحاد فبالنسبة لعدد رواته مر معنا ودرسنا أنه ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. المشهور 3 وأكثر ما وصل حد التواتر، والمشهور المستفيض بينهما بعضهم قال نفس المعنى وبعضهم قال بينهم فرق، وهو في التساوي في أصل السند ونهايته. العزيز يرويه كم؟ 2. الأحاد يرويه 1، وهذا الذي يسمى أيضا غريب، والغريب منهما هو غريب نسبي وغريب مطلق. إذن هذا التقسيم كما قال هنا حتى هذا مبين بالنسبة إلى عدد طرقه، عدد طرقه. طيب عندنا الحديث أيضا من حيث القبول والرد ينقسم إلى كم قسم؟ مقبول ومردود، هذا أمر واضح. المقبول كم قسم عندنا؟ صحيح وحسن. الصحيح له كم شرط؟ 5. من يذكرها لنا؟ يرفع يده. 5 شروط، تفضل. نعم، إذن شروط ثبوتية وشروط سلبية منفية. الحسن ما هو؟ نفسه لكن خف الضبط. طيب والحسن هذا يسمى حسن لذاته ولا حسن لغيره؟ حسن. ما هو الحسن لغيره شيخ؟ ضعيف تعددت طرقه، لكن بشرط أن يكون ضعيف شديد الضعف ولا خفيف الضعف؟ خفيف الضعف، لأنه شديد الضعف لو تعددت طرقه إلى مئات ما ينفع، فلو كان رواته كلهم كذابين فما ينفع. ها؟ في الضبط، لأن الجرح قلنا إلى أمرين، إما إلى ضبطه أو عدالته، إما إلى ضبطه أو عدالته، فقد يكون تهمته في العدالة وليس في الضبط، وقد تكون تهمته في الضبط وليس في العدالة، وهذا أيضا الذي سيأتي. إذن عندنا حسن وصحيح. طيب ما هو الصحيح لغيره؟ الصحيح لذاته هو الذي عرفه الشيخ، ما الصحيح لغيره؟ حسن لذاته تعددت طرقه، حسن لذاته تعددت طرقه فانتقل إلى الصحيح لغيره. يبقى عندنا المردود، وقلنا أن الرد والطعن في الراوي أو تضعيف الحديث إما بسبب طعن في الراوي أو سقط في السند، إما طعن في الراوي أو سقط في السند. نأخذ أولا السقط في السند. نعم، كم بقي على الأذان؟ طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نأخذ المردود ونأخذ قضية ابن حجر إن شاء الله في كتاب تقريب التهذيب. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. راجعوا هذه الورقة وسنسأل عنها إن شاء الله في بداية الدرس القادم. جزاكم الله. التقريب في أكثر من طبعة، طبعة أبو الأشبال طيبة، أبو الأشبال، تحقيق أبو الأشبال.